بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 40. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب فيه بيان تعظيم الله تعالى والوفاء بالعهد. من عاهد أحدا بعهد الله أو عهد نبيه فوجب عليه وجوبا أن يوفي بالعهد وأن لا يخل بذلك. وعدم الوفاء بعهد الله فيه تنقص لله تعالى وعدم تعظيم، فإن عهد العهد لله تعالى شأنه عظيم، ولا ينبغي خلاف ذلك أي النكول، وإنما ينبغي الوفاء بعهد الله تعالى وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل امرئ من المسلمين يكون له عهد على الله تعالى، بينه وبين الله تعالى، وهو إيمانه بالله تعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فكل ما جاء عن الله تعالى من أوامر، سواء كانت على الوجوب أو الاستحباب، فإن المؤمن يخضع لها ويدعن ويتقرب إلى الله تعالى بذلك. وهكذا للعبد عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستسلم لكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبتدع في دين الله تعالى. وعهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم عن الله تعالى كل ما أوحي إليه من دين الله وإتمام هذا الدين. وهناك عهد بين العبد وبين أولياء الأمور، فالعهد بينه وبين أولياء الأمور طاعتهم فيما ليس فيه معصية لله تعالى، وعدم الخروج عليهم بالفتن. وهكذا هناك عهد بين أهل الإسلام وأهل الكفر، فإن عاهدوهم على أمر وجب الوفاء به. وهذا العهد قائم على ما جاء في نصوص الشرع، فمتى أعطيت العهد بالله وجب الوفاء به تعظيما لله. وعدم الوفاء فيه من النفاق ما فيه، وقد قال الله تعالى عن المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم، هنا جاءت يعني النتيجة، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة أو إلى يوم يلقونه. نعم، إلى يوم، يعني إلى يوم يلقون الله تعالى بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن كان عهدهم كذب ونفاق. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصال النفاق والمنافق أنه إذا عاهد غدر، نعوذ بالله بذلك. أما المسلم إذا أعطى العهد بالله فإنه لا بد أن يفي بذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله، أي أوفوا بأمر الله، هنا أمر، أوفوا بالعهد إذا عاهدك، أعاهدك بالله، وهي نوع يمين، أعاهدك بالله وهي يمين مغلظة وجب الوفاء بها، وهذا بخلاف اليمين التي ليس فيها العهد بالله، فإنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه يمين مطلقة يقال لها. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حلفت في أمر فرأيت خيرا منه فكفر عن يمينك وافعل الذي هو خير. هذه يمين مطلقة. أما اليمين التي في عهد بالله، أعاهدك بالله، والله أعاهدك بالله، وأعاهدك برسول الله، هنا وجب الوفاء وعدم النكول. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة في قلب المسلم. قال: وأوفوا بعهد الله، أمر من الله، إياكم وعدم الوفاء. إذا عاهدتم، إذا حصل منكم ذلك، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لا تنقضوا الأيمان أي اليمين التي في العهد، لا تنقضوها، تخلوا بها، فهذا فيه ترك كمال التوحيد وعدم تعظيم لله تعالى. فالمؤمن من كمال توحيده أن يظل معظما لله تعالى في مثل هذه الأمور. والذمة هي العهد كما ذكرنا، لأنها لزوم من صاحب الدين أن يدين بها، وأن في ذمته. إذن هذا الذي ينبغي أن يكون المسلم عليه. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هكذا من وفى بعهد الله تعالى، وفى الله تعالى معه فيما عاهد الله تعالى عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله. إذا أمر أي جعل أميرا على جيش في جهاد في سبيل الله تعالى، يتولى أمورهم والحكم فيما بينهم وإمامتهم، فإن هذا الأمير عليه أمر عظيم، ولذلك يولي الرسول أمير على جيش أو سرية. والجيش قال العلماء ما زاد على 400 رجل، والسرية ما قل عن 400. قال: أوصاه أي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمير بتقوى الله، وهي وصية عظيمة وصى الله تعالى بها الأولون الأول والآخرين، أي العهد بالشيء بأن يكون مثالا لأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه بكل ما يتعلق بأمر هذه السرية وشؤونها من أمور الدين والدنيا. قال: وبمن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بأن يترفق بالمسلمين وأن ينظر في خير أمورهم في الدنيا والآخرة، فيسلك بهم الطريق الأيسر وهكذا يرفق بما كان معهم مما يحملون من دواب وإبل أو مراكب أخرى، فلا يحملهم ما لا يطيقون. وأيضا يأمر بينهم بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن الظلم وكل ما يتعلق بشؤون الدين والدنيا والآخرة. قوله قال فقال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام لأميرهم أغزوا بسم الله، يعني أغزوا في غزوتك في جهاد في سبيل الله تعالى مستعينا بالله تعالى. فالإنسان لا يظن أن ذاته قادرة على كل شيء. أنت لا شيء عبد الله إذا لم تستعن بالله. استعن بالله في كل حاجاتك في صغيرها وكبيرها، فإن استعنت بالله عانك، فإن استعان بالله عانه الله تعالى. قال أغزو بسم الله في سبيل الله، أي في الجهاد. أغزو بسم الله وقاتلوا من كفر بالله. إذن الغزو فيه منافع عظيمة، الغزو في سبيل الله، والغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى وإظهار التوحيد، وشأن التوحيد عظيم. فالذي يغزو في سبيل الله أول ما يكون همه أن يوحد الله تعالى الذين يغزو إليهم، ويسعى بكل السبل في ذلك مع النية والعمل. وهكذا قال قاتلوا من كفر بالله، أي قاتلوا، هنا أمر بالوجوب أن تقاتل من كفر بالله، وقد أمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونك بالكفار، هذا أمر من الله تعالى، أي قاتلوهم على أن يسلموا بالله ويوحدوا الله في ألوهيته ولا يعبدوا غير الله، وأن يقيموا شرع الله في شرق الدنيا وغربها. قال قاتلوا من كفر، أي من وقع في الكفر بأي نوع من الكفر، من وثنية، من نصارى، من يهود، من ملاحدة، من كل ذلك، كل هؤلاء يقاتلون، لأن الله تعالى ما خلق العباد إلا لعبادته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي توحيد الله تعالى من الجميع. قال أغزو، هذا تأكيد لما سبق من الأمر، ولا قال غزو ولا تغلوا. الغلول هو أن يكتم الإنسان من المجاهدين شيء من الغنيمة قبل أن يوزع، هذا هو الغلول. والغلول شأنه خطير من كبائر الذنوب. قال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فإثم الغلول عظيم. فنبه على هذا الأمر الرسول، إياكم والغلول على الجميع. قال ولا تغدروا، أي لا تخونوا، خيانة شأنها خطير. ولا ينبغي المسلم أن يكون خوانا مع أحد كائنا من كان، وإنما يكون صاحب أمانة ويحذر من الخيانة. ثم قال والغدر، هذا كما ذكر أهل العلم أنه الخيانة ولكن هناك قد أجاز الشرع الخدعة، والخدعة هي غير الخيانة. ولذلك جاء في السيرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما خرج ليبارز أحد المشركين في جهاد في سبيل الله، فخرج له رجل طويل القامة عريض المنكبين قوي، فقال علي: أنا لا أبارز رجلين، كأنه يشير أن هناك من خرج خلفه. فالتفت المشرك يظن أن أحدا خرج خلفه، فضربه علي بالسيف فقتله. إذن هذه خدعة وليست خيانة ولا غدر. نعم. ثم ينبغي للمسلم أن يعلم حاله مع المشركين، فحال المسلم في الجهاد مع المشركين وهكذا في كل موضع أن يكون الجميع قد قبلوا دعوة الإسلام، ومن لم يقبل دعوة الإسلام في حاضرة المسلمين عليه بدفع الجزية، عليه بدفع الجزية. ومن حصل بينه وبين المسلمين عهد وأمان فله ذلك إذا أمن مكره. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال: فأتموا عليهم عهدهم إلى مدتهم. وحالة أخرى أن يكون بينه وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه، فهنا ننابذهم، فهنا يجب أن ننبذ إليهم العهد، نرد عهدهم، ورددنا عهدكم عهد الذي بينه وبينكم، لأن التمسنا الخيانة. ولذلك قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمثلوا. التمثيل هو قطع الأنف أو الأذن، يعني اللسان أو الأذن أو العين أو الذكر ممن تقاتلهم بعد أسرهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. واختلف أهل العلم فيما لو أن أهل الكفر هم مثلوا بأفراد من المسلمين، هل يكالهم بكيلهم؟ وهذا محل اختلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح والراجح أنه يجوز ذلك. يقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا الذي يرجحه كثير من أهل العلم. قال: ولا تقتلوا وليدا، أي الصغار السن، لأنهم لا يقاتلون، ولأن هذا ربما يسلم إذا كبر، فلا ينبغي مقاتلته. وهكذا جاء أيضا في نص الشرع عدم مقاتلة الرهبان ولا الشيوخ كبار السن ولا النساء إلا أن يكونوا شاركوا في القتال أو حربوا على ذلك، كقتل دريد بن الصمة في غزوة الثقيف، كان محرضا ورأس من رؤوس الفتنة في تلك المعركة. والإسلام يقاتل لمصلحة الذين يقاتلهم، أن يدخلهم في دين الله تعالى، وليس لمجرد القتال والنهب، لا والله. قال: وإذا لقيت عدوك، أي قابلته وتقابل الجيشان، ابدأ بماذا؟ إذا قابلت عدوك من المشركين الكفرة، هنا تبدأ تدعوهم إلى خصال ثلاث. قال: أو خلال، أي خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذن أمره أنه إذا قابل العدو من الكفار وحصلت المقابلة أنه يعلمهم بأنه جاء لمقاتلتهم وبيان عداوتهم لأهل الإسلام، فإنه يختار يخيرهم بين ثلاث خصال، فأيما خصلة اختاروها وقف عندها إذا حصل في ذلك اليقين والإطمئنان لهم. قوله من المشركين أي من الكفار، من أي نوع من الكفار كما ذكرنا. والخصال الثلاث هذه مخيرون فيها بالتدريج، فما قبلوا رأينا فيه المصلحة قبلناه. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، سيأتي معنا ذكر الخصال. ثم ادعوهم إلى الإسلام أي إلى أن ينضوا تحت الإسلام، يؤمنون بالله إيمانا جازما مع عبادته سبحانه وطاعته والتبرئ من الكفر ومن الخبائث كلها. قال فإن أجابوك أي أسلموا فاقبل منهم، فإن أجابوك فاقبل منهم. إذن هذا هو أول أمر، ادعوهم الإسلام، فإن أجابوا أسلموا الحمد لله، هذا مطلوب. ثم هم الآن أصبحوا من المسلمين، ثم ادعوهم إلى التحول من دار من دارهم أي دار الكفر التي تقاتلهم فيها إلى دار المهاجرين. ودار المهاجرين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هي المدينة، وأما بعد ذلك وقيام الدولة الإسلامية شرقا وغرب فصارت ديار الإسلام كلها دار مأمن، لكن في عهد الرسول كانت المدينة هي دار المهاجرين، وما كان في الإسلام إلا المدينة ذلك الوقت في عهد الرسول أول عهده، ثم فتح مكة وغيرها هكذا. إذن تأمرهم بالتحول من هذه البلاد إلى دار المسلمين حتى يكون لهم نصيب من أهل الإسلام. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا بعد إسلامي فلهم ما للمهاجرين، لهم ما للمسلمين في المدينة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من الحقوق والواجبات، من الفيء، من الغنائم، من غير ذلك، من بيت مال المسلمين، وعليهم ما على المهاجرين. ماذا على المهاجرين؟ عليهم نصرة الدين والدب عنه والخروج في الجهاد على القدرة. فإن أبوا قالوا لا نحن ما نخرج من بلادنا، تظل هذه البلاد مسلمة ويظلون فيها، فإن أبوا أن يتحولوا منها أي في ذلك الزمان فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. أعراب المسلمون هم الذين يعيشون خارج المدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هم أعراب لكنهم أيضا أسلموا ولم يهاجروا، فهؤلاء يسمون أعراب، يجري عليهم حكم الله، يعني ينفذ فيهم حكم الله تعالى من إقامة الدين والحقوق والواجبات والحدود وهكذا، ولا يكون لهم في الغنيمة شيء لأنهم لا يحاربون، ولا يكون لهم في الفيء شيء لأنهم ما جاءوا إلى ديار الإسلام التي لهم وعليهم فيها، إلا أن يشتركوا في الجهاد هؤلاء العرب. فإن اشتركوا في الجهاد فلهم في الفيء والغنيمة. نعم. قال فإنهم أبوا يعني لم يرضوا بذلك، ظلوا على كفرهم لم يرضوا بالإسلام، فاسألهم الجزية أي أن يدفعوا مالا يكونون فيه تحت حماية أهل الإسلام، يدفعون الجزية، والجزية هي حصة من المال تكون لدولة الإسلام ممن لم يؤمن بالإسلام فيحميها الإسلام، وبهذا يعصم دمه وماله وذريته مقابل الجزية. قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي يسلمون يدعنون ولا يكون لهم الترفع على أهل الإسلام، وإنما يكون تحت حكم الإسلام وتحت طاعة أهل الإسلام. وقولوا هم صاغرون أي أذلاء، ليس لهم تعظيم ولا تمجيد ولا شيء لأنهم كفرة. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم، إذا دفع الجزية اقبل منهم وكف عنهم، لا داعي لمحاربتهم، خلاص استسلموا. طيب فإن أبوا دفع الجزية ورفضوا ذلك فاستعن بالله، كرر الاستعانة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مهمة جدا في الجهاد خاصة في كل شيء، فاستعن بالله وقاتلهم، أي ادخل معهم في المعارك حتى يدعنوا الإسلام، وفي المعارك تحصل القتال، تحصل محاصرة للدور دور الكفار. قال وإذا حاصرت أهل حصن من حصون الكفر فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله، أي تعطيهم عهد، تقول أو عاهدكم بالله أو ذمة أو عاهدكم بذمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تجعل لهم ذمة لله وذمة لنبيه. لماذا؟ لأن ذمة الله عظيمة، فلربما تعطيهم الذمة ثم يصير هناك عجز في الوفاء فيحصل النكول وأن تخفر، فيكون قد يعني لم تقم تعظيم الله تعالى، لأنك إذا عهدت بالله تعالى ثم حصل منك عجز هنا لابد أن توفي. إذن دع ذمة الله تعالى وذمة نبيه تعظيما لهم، وإلا فذمة الله عظيمة، ولا شك أن ذمة الله تعطى فيما كان الإنسان قادر عليه، لكن أعطيهم ذمتك أنت وقومك ممن معك، فلا تجعلهم ذمة الله وذمة الله، ولكن اجعل لهم ذمتك أنت وذمة أصحابك، يعني القائد ثم أصحابه معه. فإنكم إن تغفروا، يعني تنكلوا في العهد الذي بل، لأنه حصل ما يلزم من النكول، إما لأنه بدأ منهم شيء أو يعني وجدت أنك يعني ما استطعت فنكلت بالعهد الذي بينك وبينهم، هذا عهد شخصي منك. فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، لا شك أن الوفاء بالعهد لا بد منه، لكن هنا يهون أن يكون يعني خيانتك منك أنت وعهدا منك أنت شخص، وأنت تصيب وتخطي، لكن أن تكون هذه يعني الخيانة بالله وبنبيه هذا لا ينبغي، ومن تعظيم الله تعالى الوفاء بذلك. فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، أي أن لا تقوموا بالعهد الذي بينكم وبينهم، فيحصل هنا يعني تغير في المواثيق التي بينكم، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه عظيم، فلأن أغفر بذمتي أهون، وأما بذمة الله ورسوله هذا شأن أمر لا ينبغي. فهنا إن أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء فلك ذلك، حماية لأموالهم ونسائهم وذراريهم. نعم. قال وإن حاصرت أهل حصن، حاصر لهم الحرب، فأرادوك أي طلبوا منك أن تنزل لهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله أيضا، قال احكم بيننا وبينكم بحكم الله وهذا هو الذي ينبغي. حكم الله هو الذي ينبغي أن يقام. لكن إذا حكمت بحكم الله لابد أن تكون تعرف حكم الله في هذا الأمر وحكم نبيه فيه، فلربما لا تصيب، فإن أخطأت هنا أخللت بالحكم. إذن لا تنزلهم بذلك، لا تنزلهم على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك، وأنت تريد الخير لهم، أنت ما جئت إلا للخير. قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا تصيب، قد تجتهد ثم تخطئ حكم الله فيكون، قالوا هؤلاء من المسلمين لا يفون بعهد الله ولا يحكمون بحكم الله ولا ينفذون أحكام الله، وهذا فيه تقليل من شأن الإسلام وتقليل من شأن حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. والإنسان معرض للخطأ هكذا. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأن هذه الأمور شأنها عظيم، ينبغي الإنسان أن يدرك ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وهو حديث عظيم لا شك، والإنسان لابد أن يعظم العهود التي يعاهد فيها بالله تعالى وبنبيه، وفيه التحذير من الخيانة ومن الغدر، وكما ينبغي الإنسان يكون حريص على ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلم الذي له شأن عظيم في دين الله تعالى. ثم قال الشيخ باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام هو الحلف، أن تحلف والله وبالله وتالله، ويقال أيضا يعني يمين بالله، وهكذا يقال له قسم، ويقال له إلاء للذين لا يؤلون أي لا يحلفون، وهكذا كل هذه الألفاظ معناها واحد أي الحلف بالله، وله يعني أسماء كثيرة كما ذكرنا، كان تقول والله وبالله وهكذا. فهذا هو الأصل، وهذا تعظيم لله تعالى، ومن أقسم بغير الله تعالى فقد أشرك، إما شرك أكبر أو شرك أصغر كما مضى معنا في بعض الأبواب الأخرى آنفا. والإقسام على الله تعالى شأنه ليس بالهين، ولكن يقسم بالله تعالى بما أخبر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الشأن الأول. هنا القسم هنا ينقسم إلى قسمين، إما أن تقسم بالله تعالى وأنت تريد أمر ولكن عندك ترفع وتكبر، كأن يكون الإنسان عنده شيء من الطاعات ومن العبادات ثم يرى أن له منزلة عند الله عظيمة ظنا منه هكذا، ويقسم بالله تعالى على منع خير من الآخرين إما فردا أو جماعة، يقسم بالله تعالى اللهم لا تنزل مطر على قوم فلان، اللهم لا تخرج فلان الجنة، اللهم لا تعطي فلان كذا، هذا لا يجوز، أنت لا تأمر على الله تعالى، من أنت حتى تأمر الله تعالى؟ الأمر لله، وأنت عبد من عباد الله تعالى، فلا تترفع. وما يدريك فخرك بهذا هذه العبادات قد يرديك، فهذا لا يجوز، هذا محرم، وفي هذا خلل في كمال التوحيد، بل ربما يوقعه في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. النوع الثاني أن يقسم بالله تعالى رجاء وحسن ظن بالله تعالى، وهو يؤمن بأن الله تعالى له الأمر والنهي في كل شيء ولا يترفع على أحد من المسلمين، لكنه يحب أن الله تعالى ينصره في هذا الأمر ويرفع شأنه فيه، فيتدلل إلى الله تعالى ويرجو الله تعالى، فيقسم إيمان ليس فيها شر ولا تكبر ولا ضرر بأحد، ويصر على ذلك من باب حسن الظن بالله تعالى، ويرجو أن يغير الله تعالى الأمر إلى ما هو خير مما قد وقع عليه. ومثال ذلك ما جاء في القسم بحسن الظن بالله، ما جاء في قصة الربيع بنت النضر رضي الله عنها، عمة أنس بن مالك، أنس بن مالك الربيع بن أنس نعم رضي الله عنهم جميعا، حينما كسرت ثنية جارية، يعني الربيع كسرت ثنية جارية من الأنصار جارية، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أي تكسر ثنية الربيع. أولا عرضوا عليهم الصلح ما قبلوا، عرضوا عليهم يعني القرش ما قبلوا، قالوا لا نريد أن تكسر رباعية الربيع مثل ما كسرت ثنية، يعني هذه الأمة تكسر أيضا ثنية الربيع. فقال أنس بن النضر، هذا أنس بن النضر من يعني أخو الربيع بنت النضر، قال أنس بن النضر رضي الله عنه: أتكسر ثنية الربيع؟ فهذا أمر حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام، حكم شرعي. قال: والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد بذلك رد الحكم الشرعي، وإنما يطلب من الله تعالى أن يجعل لها مخرج. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله القصاص، السن بالسن. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، وكان مصرا على ذلك، وعنده تصميم وأمل في الله. فلما عرف القوم من الأنصار يعني مقام هذا الصحابي الجليل، وأنه ما رد الحكم ولكنه ظنا بالله تعالى أن يجعل له مخرج، فقبلوا بدون كسر ثنية الربيع، ألقى الله في قلوبهم القبول يعني، وتركوا القصاص وأخذوا القرش. فحينها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله، هنا الشاهد العظيم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا فيه ظن بالله وتعلق، وأن الله تعالى أمره شأنه عظيم، وهو أعلم بعباده ونياتهم وما يكون منهم، فأبره الله تعالى لما علم من قلبه وطاعته في الله تعالى وحسن ظنه بالله تعالى، وليس ردا للحكم ولا تأله على الله تعالى. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعة مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. إذن هذا خلاف القسم على الله تعالى بالإعجاب والكبر، وهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك متأليا على الله تعالى فإنه سوء أدب ونقص في كمال التوحيد، وربما دخل في الكفر، نسأل الله سلامة والعافية. قال عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. هذا يقسم بالله تعالى أن الله لن يغفر لفلان من الآدميين. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبط عملك. يعني يقسم كأنه يقول: يا رب، بعبادتي وحسن استقامتي وطاعتي وعلمي وولايتي أو شيء من هذا القبيل، يا رب لا تغفر لفلان، لأن هذا عنده كثير ذنب، وهذا ينصحه وهذا لا يقبل، أو يعني يتمادى في ذنبي، فهذا ترفع وقال: أنا خير من أقسم بالله أنه ما يغفر لك. وما يدريك أنت تأمر على الله تعالى، من أنت حتى تأمر على الله تعالى؟ قال في الحديث: قد غفرت له، إني قد غفرت له وأحبط عملك لما حصل عندك من التكبر ومن التأله على الله تعالى ومن الإقسام على الله فيما ليس لك شأن فيه. هكذا ينبغي الإنسان أن يتكبر في مثل هذه الأمور ويحذر من مثل هذه القضايا الخطيرة التي تؤول بالإنسان لإحباط عمله. وشأن المسلم مع الله تعالى شأن عظيم. وجاء بعد ذلك في الحديث قال وعن حديث وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. هذا الحديث عند أبي داود وصححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة، وفيه قال أبو هريرة كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، يعني له عبادات كثيرة، فكان لا يزال مجتهد يرى الآخر على الذنب، يعني مستمر في ذنبه، فيقول أقصر، يعني اترك الذنب. فوجده يوما على ذنب وهو ينصح ما قبل النصح، فقال أقصر، فقال خلني وربي، ما لك دخل، اتركني، أبعث علي رقيبا، أنت رقيب علي. فقال انظر هنا في موضع يعني إيش رد عنف يحميه في نفسه، قال والله لا يغفر الله لك، أعوذ بالله، ولا يدخلك الله الجنة، أعوذ بالله، تألي على الله. قال فقبض أرواحهما أي مات، فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أي العابد كنت بي عالما أو كنت علي أو كنت على ما في يدي قادر، يعني تأمر علي. وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، رحمة الله واسعة التي أنزلها على عباده شيء يسير، أحد من 199 لا زالت يحتفظ بها الله تعالى يكون لعباده في ذاك اليوم العظيم. وقال الآخر اذهبوا به إلى النار جزاء له. ولا يدل ذلك على التأبيد، والحكم بدخول أحد من الجنة والحكم بدخول الآخر النار، لأن التألي على الله تعالى هذه شأنها خطير، ومن لوازم ربوبية الله تعالى أن لا تتألى على الله تعالى، الله تعالى هو الملك الخاص كامل في كل شأن الدنيا هذه، وهذا يعني شأن خطير، ولا ينبغي الإنسان أن يترفع بعباداته أو علمه أو نصحه وهكذا يستحقر الآخرين يسب هذا ويلعن هذا ويحلف على هذا ويمجد هذا ويرى أنه لا أحد مثله في الدنيا، فيدفعه الغرور والشيطان ويؤزه أزا حتى لربما وقع نسأل الله سلامة في عدم كمال التوحيد وفي الكبائر، ولربما وقع في مكر الله تعالى وربما كفر نسأل الله سلامة والعافية. ولذا الإنسان ينبغي أن يحذر من الغرور من الترفع، وأنا عالم وأنا حافظ وأنا كذا وأنا كذا، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. الغرور من الشيطان يدفع بالإنسان فيغتر ولا يدري أنه لا شيء. قال في مسائل التحذير من التأله على الله تعالى، التحذير أن تقول والله لن يغفر لله لك تالها. قال كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، أي أن الله بأمر الله تعالى الإنسان لا يدري أيكون في النار أو يكون في الجنة، لا يدرى بماذا سيختم له. قال الثالث أن الجنة مثل ذلك، يعني أقرب الجنة إليك أيضا والنار أقرب، احذر لا تدري أيهما كتب عليك وأيهما توفق إليه. قال الرابع فيه شاهد لقول إن الرجل يتكلم بالكلمة، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة من غضب الله تعالى لا يلقي لها بالا يخر بها في النار 70 خريفا أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقول النبي المعاد كف عليك هذا لسانك. قال رسول الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم، قال تكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس وهي يكب الناس في النار على وجوههم، كب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد مناخر إلا مناخرهم أو حصائد ألسنتهم. قال الخامس أن الرجل قد يكفر له بسبب هو من هو بسبب هو ومن أكره الأمور إليه. يعني هذا لما قال له اذهب لن يغفر الله لك، هذه كلمة يعني مؤلمة تؤلم، هذا يكره أن تقال له، ولكن سبحان الله كانت سبب في دخوله الجنة. هذا ما أراد الشيخ في بيانه في هذه الفوائد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق أن يحفظنا وإياكم من الزلات، وأن يجعلنا ممن يقيمون حدود الله ويعظمون الله تعالى حق التعظيم كمال التعظيم. فقنا الله وإياكم كل خير، وبهذا نختم درسنا هذه الليلة، وإلى اللقاء إن شاء الله في درس آخر. توفيق الله تعالى، حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وعلنا استودعكم الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.